بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما تخضب أو تخضب، على أنها من باب نصر ينصر، وتطيب يعني وتستخدم الطيب، فتركته وكما مر بنا في الدرس الماضي عند دراسة هذا الحديث أن السبب في تركها للطيب والخضاب انصراف عثمان رضي الله تعالى عنه عن الدنيا وانشغاله بالتبتل وانشغاله بالعبادة، ولذلك لم يكن له في النساء من أرب. فلما أهمل النساء تبذلنا، يعني تركنا الزينة، ولهذا لما تركته ولم تكن تعنى بالزينة من طيب أو من حناء مما تتطيب به النساء وتتزين به. ومن المعلوم أن الطيب المشروع للنساء ما كان ذا لون وليست له رائحة. فلما دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها ورأت فيها ذلك التبذل وعدم التطيب والتزين، سألتها: هل زوجك حاضر أم أنه غائب؟ لأنه جرت العادة أن المرأة إذا كان زوجها موجودا تعنى بجمالها وبزينتها، ومطلوب منها أن تحسن العشرة بهذا التزين. وأما إن كان الزوج غائبا فلا داعي لهذا التزين حفاظا على حق الزوج. ولذلك سألتها عائشة رضي الله عنها: أمشهد أم مغيب؟ يعني أزوجك حاضر أم أنه غائب. فقالت: لا، بل هو حاضر مشهد، ولكنه منصرف عن النساء، بل إنه كما هو مشهود عنه رضي الله تعالى عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل، يعني في الانقطاع للعبادة وعدم الالتفات إلى حظوظ الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ذلك. ولهذا قال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين كانت لهم رغبة وتوجه إلى العبادة والتبتل، قالوا: لو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مضعون، يعني في التبتل والانقطاع إلى العبادة، لاختصينا امتثالا حتى نتخلص من شهوة الدنيا ونقتصر على الطاعة والعبادة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعثمان بن مضعون ولم يأذن لغيره، بل إنه عليه الصلاة والسلام بين أنه لا ينبغي التنطع ولا ينبغي الغلو في دين الله، فإن التنطع والغلو في دين الله مما يهلك الناس. ولذلك جاء عنه قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وخطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة على منبره يوم أن بلغه أن نفرا من أصحابه رضوان الله عليهم تعاهدوا فيما بينهم أن ينقطعوا عن الدنيا، فبعضهم ألزم نفسه بدوام الصيام، وبعضهم ألزم نفسه بدوام القيام وعدم النوم بالليل، والثالث ألزم نفسه بعدم الزواج والانصراف عن النساء والانقطاع للعبادة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، يعني يرددون هذه الدعوات: ما لا نفطر أبدا ولا ننام أبدا ولا نتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام منبها: والله إني أتقاكم لله وإني أخشاكم له. وهذه حقيقة، أتقى عباد الله لله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخشى عباد الله لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم: ولكني أنام أو أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا قال صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإسلام دين الفطرة، والله سبحانه وتعالى لما فطر بني آدم أوجد فيهم أمرين: أوجد فيهم شهوة، وأوجد فيهم عقلا وحكمة، وكلفهم بما يؤدي به الإنسان وبما يسير الإنسان فيه في هذه الدنيا، متوافقا بين شهوته وطاعته وعبادته، ولا يطغى بعضهم على بعض، بل إن من فضل الله ومن رحمته أن جعل تطويع الشهوة للعبادة جعلها جزءا من العبادة. ولهذا جاء في الحديث إن الإنسان يأتي شهوته، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان عليه أجر. فهذه الشهوات التي فطر الناس عليها من طعام وشراب وغشيان النساء، لأن الإنسان يعملها في الدنيا لأهداف سامية، فهو عندما يأكل ويشرب وينام يستعين بهذه الحاجات وبهذه الشهوات على طاعته. ومن هنا كانت الوسيلة في أعمال الدنيا لها حكم الغاية، وتحولت هذه الشهوات إلى كونها عبادة. إذا عزم ونوى الإنسان بنومه أن يستعين به على القيام، وبفطره يستعين به على الصيام، وبقضاء وطره يستعين به على راحة الجسد وعلى مكاثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك. ولهذا قال لنا عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لهذا لما دخلت زوجة عثمان ابن مضعون رضي الله تعالى عنها على عائشة وقد أهملت نفسها ولم تعتني ولم تعنى بحالها، استغربت عائشة رضي الله عنها منها وسألتها: لم تفعلين ذلك؟ ألأن زوجك غائب؟ أو أنك تتصنعين الفعل ذلك؟ فعل ذلك مع حضور الزوج. فبينت لها أن عثمان رضي الله عنه، أعني عثمان بن مضعون، منصرف عن الدنيا، منصرف عن النساء، متوجه إلى العبادة. ولذلك نقلت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه الصورة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لمدى علاقة عثمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو أخوه من الرضاع. ولهذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وقال له: يا عثمان، ما لك فينا من تأسي؟ يعني أما يكفيك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك قدوة؟ والله تعالى يقول لنا موجها معلما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقال: بلى، نعم. قال: إذن فالتأس فلتتأس بي، هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم ويفطر، يقوم ويرقد، يتزوج النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا المثل في مسألة الزواج من النساء: فقد توفي صلى الله عليه وآله وسلم وتحته 9 نسوة، وإن كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر علماء هذه الأمة أن زواجه بهذا العدد من النساء لم يكن بغرض الشهوة وحدها، وإنما كانت هناك أغراض سامية وأسباب لها مبررها وموجبها، لكنه صلى الله عليه وسلم جعل من هذه الأغراض أن يكون أسوة لأصحابه حتى لا ينصرف الناس عن هذه السنة. ولهذا منع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه عن التبتل، ومنع غيره، ونبه إلى خطورة هذا التوجه وإلى خطورة هذا الفعل، وإنه يعد انحراف عن الهدي النبوي. ولذلك شدد في النهي عن هذا الفعل فقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث مناسبته للترجمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنكرت على زوج عثمان ابن مضعون إهمالها الزينة وتركها التزين كاستعمال الحناء واستخدام ما تتزين به النساء. ولذلك نالها جانب من العتب، حيث إنها جارت هذا الزوج فأهملت نفسها، وما كان ينبغي للمرأة وإن انصرف زوجها عن الرغبة في النساء لا ينبغي لها أن تهمل الزينة، بل الأولى بالمرأة أن تتزين ما دامت تحت زوجها. قال: فأخبرت، قال: فقلت: أمشهد أم مغيب؟ فقالت: مشهد. قالت: عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فلقي عثمان رضي الله عنه فقال: يا عثمان، تؤمن بما نؤمن به؟ قال: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأسوة ما لك بنا، أي فعليك أن تتأسى بي وأن تجعلني قدوة وأن تفعل كما أفعل. وهذا هو الذي عبر عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قالوا: إن عثمان استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل فلم يأذن له. ثم ساق المجد الحديث الآخر، قال: عن كريمة بنت همام قالت: دخلت المسجد الحرام، يعني مسجد الكعبة، فأخلوه لعائشة رضي الله تعالى عنها، أي لما دخلت وهي أم المؤمنين تريد أن تطوف ببيت الله وأن تتعبد في بيت الله، فأخلي لها المكان من أجل أن تؤدي هذه الطاعة والعبادة، ومن أجل أن تجيب على كثير من الأسئلة التي يطرحها النساء، فكأنها أعطيت فرصة لتلتقي بالنساء. ولهذا وجه النساء إليها الأسئلة ومن ضمن ما سئلت عنه رضي الله عنها قال: فسألتها امرأة: ما تقولين يا أم المؤمنين في الحناء؟ والحناء نوع من الزينة تتزين به النساء، يضعنه في أيديهن وفي أظفارهن وفي أرجلهن، وربما وضعنه في شعورهن، كل ذلك من باب الزينة. فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعجبه لونه، يعني لون الحناء، لأنها تضفي على يد المرأة شيئا من الجمال، ولأن الحناء ترقق يد المرأة، ولأنها أي الحناء تكون بمثابة الشفاء لما يقع في يد المرأة من تشقق نتيجة أعمال المنزل كالغسل والطبخ والعجن وغير ذلك. ولهذا قالت: كان يعجبه لونه ويكره ريحه، يعني خاصة عندما تكون الحناء جديدة، فربما شم منها رائحة قد يعافها البعض، وليس بمحرم عليكن، بل هي مباحة خاصة بين كل حيضتين، يعني أن المرأة ينبغي لها أن تخضب بالحناء مرة في كل شهر، لأن الحناء إن وضعت في اليد تستمر أياما ثم تزول من خلال الغسل، تزول الحناء، ولذلك ينبغي للمرأة أن تداوم على بقاء أثر الحناء في يديها، خصوصا في الفترة التي تمكث المرأة لا تصلي فيها. إن وضعت الحناء في يديها كانت ذلك أبقى وأظهر لثباتها في يديها. قالت: بين كل حيضتين أو عند كل حيضة، وهذا توجيه منها رضي الله تعالى عنها للنساء بأن يداومن الزينة المباحة، خصوصا إذا كنا ذوات أزواج. ومناسبة الحديث للترجمة هو بيان بعض أنواع الزينة التي يجوز ويشرع للمرأة أن تتزين بها، وهي الحناء. قال: الحديثان رواهما أحمد، يعني حديث عائشة الأول، وهذا الحديث حديث كريمة، والتي تتحدث فيه عن فتوى عائشة رضي الله تعالى عنها وإخبارها وإجابتها المرأة عن مسألة الحناء. ثم أورد المصنف حديثا آخر يبين فيه بيانا مجملا، بيانا عاما، ما الذي يسوغ ويجوز للمرأة أن تتزين به، وما الذي ينبغي للرجال أن يقتصروا في الزينة عليه. فبين أن ما يصلح للنساء من زينة هو كل ما يدل ويزيد في أنوثتها ويتوافق مع طبيعتها ومع أنوثتها، فلا ينبغي لها أن تستخدم ما يخرجها عن ذلك بأن تتشبه بالرجال. كذلك لا ينبغي للرجال أن يفعلوا ما يقلدون فيه النساء، وما يؤدي إلى تشبههم بالنساء، وقد عرف الناس هذه الخصلة، يعني بعض الرجال يجبل تكون فيه طبيعة أن يتشبه بالنساء من حيث الكلام، من حيث اللباس، من حيث الرغبة في استخدام الزينة التي يستخدمها النساء، فهذا ما يسمى بالتخنث. وقد يكون التخنث طبيعة، يعني وقد يكون اكتساب، أما إذا كان اكتسابا فهو محرم، بل إن صاحبه يقع في اللعنة، وهو دليل على أنه من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال على صفات وخلق النساء على صفات، هذه الصفات هي محل التميز والاختلاف. وأن الرجل الذي يميل إلى ما تميل إليه النساء من خصائص في الزينة أو في الكلام أو في المشي، فإن هذا يوصف بأنه من المخنثين. وقد يكون جبلة لأنه يعزف عن النساء وليس له أرب فيهن ولا تثيره يعني خصائصهن، وهذا النوع من الرجال هو الذي أبيح للناس وللنساء أن يدخل الرجل أو يدخل هؤلاء غير أولي الإربة يدخلون على النساء. لكن متى عرف عنه أنه يفطن لمواطن الشهوة من النساء أو لمواطن خصائص النساء، فإنه يجب أن يمنع من الدخول عليهن. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك رجل مشهور بأنه من غير أولي الإربة وكان يدخل على النساء، فجلس يوما يصف امرأة وقال لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهبتم إلى مكان كذا فإنكم ستجدون فلانة، هذه المرأة قال تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال: لا يدخل هذا عليكم، يعني على النساء، لما عرف أو لما سمع منه من وصفه للنساء، وكان يظن أنه من غير أولي الإربة، يعني ممن لا يأبه، بل إنه في خلقته تكسر وترقق يشبه النساء. هذا النوع من النساء أو هذا النوع من الرجال قد يكون على خلقة تتطلع إليها النسوة ويعجبها ما عليه من هيئة، لذلك كان الحكم الشرعي أن أمثال هؤلاء يبعدوا عن محيط النساء ويمنعوا من الدخول عليهن، وإن لزم الأمر أنهم ينفوا من البلد من باب دفع الشر، ولأن وجود أمثال هؤلاء في محيط النساء وفي مجتمعات النساء بل في مجتمعات الرجال قد يؤدي إلى شيء من الانحراف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى مخنثا وفي أيام أبي بكر رضي الله عنه أيضا نفى مخنثا، وهكذا في زمن عثمان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. مع أن هؤلاء هذه الأوصاف كانت فيهم خلقة وطبيعة وليست من باب التكلف، ونحن في هذا الزمان وفي هذه الأيام التي ظهر فيها الشر وساد وعم الفساد، نجد من بعض الرجال من يحرص على أن يتخلق ويتصف بصفات النساء من حيث اللباس ومن حيث هيئة الشعر وربما من حيث الكلام، وربما تقمص شخصيات النساء، بل إننا نجد في هذه الأزمان ظاهرة وجدت في بعض المجتمعات ولا تزال تنتشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم منها المجتمعات الإسلامية. هذه الظاهرة هي تشبه بعض الرجال بالنساء حتى في الممارسات الشاذة، فيلبس الرجال ملابس النساء، بل ربما إن منهم من يجري بعض العمليات الجراحية من أجل أن يقوم مقام النساء في هذه المجتمعات. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الحكمة بأن الله سبحانه وتعالى يلعن من كان هذا حاله، وأنه يلعن الرجال الذين يتشبهون بالنساء فيما يخص النساء من أوصاف، سواء كان من ترقيق في الكلام أو تكسر في المشي وغنج في الخطاب وغير ذلك من استخدام ملابس أو زينة أو غير ذلك. كما أنه نهى أن يتحول النساء إلى شبه رجال، تسترجل المرأة، واسترجال النساء اليوم أيضا ظاهرة موجودة، حيث سطى النساء على لباس الرجال وما يختص به الرجال من لباس أو من كلام أو من ممارسات، وتهيئة الأجساد والأجسام على أوصاف الرجال، كل ذلك أيضا يعد خروجا على الفطرة ويعد تجاوزا للحد يستوجب اللعنة من الله سبحانه وتعالى. هذا ما أشار إليه في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللعن يدل على أن هذا الفعل كبيرة من الكبائر، لأن من علامات الكبيرة في الذنوب أن يلعن الله سبحانه وتعالى الفاعل. وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. فأخرج صلى الله عليه وسلم فلانة، يعني امرأة كانت مترجلة، وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه فلانا، يعني رجلا كان مخنثا، قال رواهما أحمد والبخاري، أي روى أثر إخراج النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المترجلة وإخراج عمر رضي الله تعالى عنه الرجل المخنث، أخرجاهما أحمد والبخاري. أما أحمد ففي مسنده، وأما البخاري ففي صحيحه. والغرض من ذكر هذا الحديث هو بيان أن كل وصف يختص به الرجال لا يجوز للمرأة أن تتحلى وتتزين به، سواء كان وصفا مكتسبا من حيث الزينة أو الكلام أو المشي، وهكذا بالنسبة للنساء لا يجوز لهن أن يقلدن الرجال أو يتشبهن بالرجال، وإن من تفعل ذلك تستوجب اللعنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث عائشة الأول، وهو ما جاء في قصة امرأة عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنهما، قال: أخرجه أحمد، يعني في المسند، من طرق مختلفة متعددة. هذه أي الرواية المذكورة هنا أحدها، أحد هذه الطرق. قال: في مجمع الزوائد، يعني الإمام الهيثمي، لأنه روى هذا الحديث في كتابه، حيث إنه حديث لم يخرج في الكتب الستة. قال: وأسانيد أحمد رجالها ثقات، فالحديث يحتج به وهو صحيح. قال: وقد تقدم ما يشهد له في أول كتاب النكاح، فالحديث صحيح بطرقه وبشواهده. أما الطرق فمعناه الروايات المتعددة عن الصحابي الواحد، وأما الشواهد فمعناها أن يروي هذا المعنى عدد من الصحابة غير الصحابي الذي نقل عنه الخبر، يعني روي عن غير عائشة. فتتابع الصحابة رضوان الله عليهم وروايتهم لموضوع واحد يدل على أن هذا الخبر معروف بينهم، فهو يزيد من قوة الرواية، وهذا ما يسميه العلماء بالشواهد. قال: وحديثها الثاني أيضا تقدم ما يشهد له في كتاب الطهارة، إلا هو قصة أو حديث كريمة بنت همام، جاء الحديث في كتاب الطهارة، حيث بينت إن المرأة إذا ما حاضت لها أن تختضب، وإن الخضاب لا يتأثر بالحيض الذي تكون المرأة فيه عندما تضع هذا الخضاب. قوله بعد أن بين هذه الأحاديث انتقل الكلام على معانيها، فقال: أمشهد أم مغيب؟ أي أزوجك شاهد أم غائب؟ والمراد أن ترك الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبة الزوج فذاك، يعني فهذا أمر مقنع ومبرر، ومبرر جائز، وإن كان لأمر آخر مع حضوره يعني الزوج فما هو؟ يعني لماذا المرأة تمتنع عن الزينة وموجباتها قائمة خصوصا وجود الزوج؟ فأخبرتها يعني زوج عثمان رضي الله عنها أن زوجها لا حاجة له بالنساء، فهي في حكم من لا زوج لها. قال: واستنكار عائشة رضي الله تعالى عنها عليها ترك الخضاب أو خضاب وترك الطيب يشعر بأن ذوات الأزواج يحصل منهن التزين للأزواج بذلك، يعني بصرف النظر كون الزوج من يرغب في ذلك أو لا يرغب، أو كون الزوج يعاشر الزوجة أو منصرف عنها، عليها أن تقوم بهذا الواجب لأن هذا حق للزوج عليها، يجب أن لا تفرط فيه. وكذلك قوله في الحديث الآخر: وليس بمحرم عليكن بين كل حيضتين، يعني أن تخطب المرأة. قال: يدل على أنه لا بأس بالاختضاب بالحناء، وقد تقدم الكلام في الخضاب في كتاب الطهارة. قال: وقد ذكر في البحر، يعني أنه يستحب الخضاب للنساء، فهو إذن من باب المندوب إليه وليس من باب الواجب. لكن وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على بعض النساء لما رأى يدها، مدت يدها إليه، فلما رأى اليد قال: يد رجل أو يد امرأة؟ قالت: بل امرأة. قال: هلا غيرتيها بالحناء؟ ما يدل على أن الأمر ليس في حدود الإباحة، بل إنه إلى الندب، بل ربما كان من بعض النساء خصوصا إذا كانت يدها يعني فيها ما يشبه يد الرجال من حيث الضخامة أو من حيث تشقق ونحو ذلك، عليها أن تخضبها بالحناء أو بما يستخدمه النساء كي تفرق بين يدها ويد الرجال. ولهذا قال: وقد ذكر في البحر أنه يستحب الخضاب للنساء. قوله: لعن الله المتشبهين من الرجال، قال فيه دليل على أنه يحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام واللباس والمشي وغير ذلك، يعني من الأمور التي تعتبر لكل نوع فيها خصوصية، فما تختص به النساء لا ينبغي للرجال أن يستخدمونه، وما يختص به النساء لا ينبغي، وما يختص به الرجال لا ينبغي للنساء أن يستخدمنه. قال: والمترجلات من النساء، أي المتشبهات بالرجال. قدم الكلام على المخنثين ضبطا وتفسيرا، وعرفنا أن المخنث في اللغة هو الذي يميل بطبعه إلى التشبه بالنساء إن كان من الرجال، والمترجلات هي التي تميل بطبعها إلى التشبه بالرجال. وإذا كان هذا يعني على سبيل الفطرة، قد يعني تكون المرأة مفطورة لا ليس لها، أو يكون الرجل يعني جبل على ذلك، إلا أن التكلف والتغيير والحرص على تبديل هذا أو هذه الصفات وهذه الخلقة أمر واجب متعين في حقه إن كان رجلا، أو في حقها إن كانت امرأة، حتى تتجنب اللعنة، لأن الله سبحانه وتعالى مايز بين الفريقين وقد يكون أيضا للبيئة دور في تنشئة بعض الرجال على هذه الخصائص أو بعض النساء على تلك الخصائص، ولهذا ينبغي للمربين من آباء ومعلمين وغير ذلك أن يلاحظوا سلوك الأولاد وسلوك البنات، وأن يربوهم ويهذبوهم ويوجهوهم إلى المسلك الأسلم وإلى الوضع الأنسب. ولا ينبغي للآباء أو للأمهات أن يتساهلوا في هذا الباب، فإن هذا قد يؤدي إلى نزول وإلحاق اللعنة بمن هذا حاله إذا لم يردع وإذا لم ينبه وإذا لم يعلم، يعني من الصغر، لأن من شب على شيء شاب عليه. قال: وذكر من أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم منهم، يعني من المخنثين. قال: وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذا؟ يعني على سبيل الإنكار. قالوا: يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى النقيع، والنقيع مكان خارج المدينة. قال: بالنون. فقيل: يا رسول الله، ألا نقتله أو ألا تقتله؟ فقال: لا، إني نهيت أن أقتل المصلين، ما دام يصلي، يعني ما دام مسلم ما يقتل، وهذا الفعل منه لا يوجب القتل، وإن كان يوجب اللعنة فهو من الكبائر. قال: وروى البيهقي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أخرج مخنثا، يعني من المدينة، وأخرج عمر رضي الله تعالى عنه واحدا. قال: وأخرج الطبراني من حديث واثلة بن الأثقع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخنيثة، يعني الرجل الذي يتصف بذلك. هذه بعض أسئلة. يقول: في حج عام 1994 رأيت بعض الصبية يلعبون بنظارة طبية، وأخيرا ألقوها بمجرى مياه أمام الحرم المكي، فقمت بالتقاطها بعد انصرافهم واحتفظت بها لنفسي بعد عمل تعديلات في العدسة، وعند علمي باسم اللقط في أو من حرمة الحرم، فقد أحضرتها معي حتى أضعها في مكة، فهل هناك إثم يقع علي وما كفارته؟ المعلوم أن مكة من خصائصها أنها لا تلتقط لقطتها، يعني إذا وجدت فيها شيئا سقط من غيرك مهما كان من حيث النفاسة أو من حيث يعني قلة الثمن، لا ينبغي لك أن تلتقطه إلا إذا قصدت التعريف. لكننا قد نجد خصوصا مع ما نحن عليه في هذه الأزمان من سعة في الذمة، وأن بعض الناس يتهاون في مسألة اللقطة، لذلك ننصح من وجد لقطة يأخذها ويسلمها للجهة المسؤولة، فإن الدولة حفظها الله أوجدت في مكة مناطق أو مكاتب، إن في الحرم أو في مكاتب الشرطة أو غيرها، تأخذ فيها اللقطة وتحتفظ بها لأصحابها إلى أن يأتوا ويسألوا عنها، فلا بأس إن أخذتها لتسلمها الشرطة وإن تركتها في مكانها فأنت غير آثم، لكن خصوصا إذا كانت الأشياء فيها نفاسة لو سلمتها للشرطة، ولا مانع من أن تعرف بها وتقول للناس من فقد شيئا نظارة أو محفظة أو ما إلى ذلك، فإذا اهتديت إلى صاحبها تخبره بأنك سلمتها للجهة المسؤولة ليذهب ويأخذها، وإن احتفظت بها لكي تعرفها ما دمت في مكة إلى وقت مغادرتك ثم تسليمها للجهة المسؤولة، فهذا كله إن شاء الله من باب التعاون على البر. وإن تركتها في موضعها فذلك أيضا مباح جائز، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد منا أن نعيش في مكة حياة أهل الجنة، حياة مثالية لا يعتدي بعضنا على بعض، بل يستشعر كل إنسان بحرمة أخيه المسلم وبحرمة ماله وبحرمة عرضه. ولذلك يحرص على أن يعينه على طاعته وعبادته. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وحرمة الحياة في مكة. ولذلك نبه القرآن الكريم إلى أن الحياة في مكة تختلف عن غيرها، فالمحسن يثاب، والصلاة بمكة تضاعف، والحسنات تضاعف، والسيئة في مكة عظيمة، والإنسان لا يؤاخذ في غير مكة بالهم، وبمجرد التفكير في المعصية، لكنه في مكة يؤاخذ عليها. كل ذلك يشعرنا بحرمة هذا البيت وبحرمة ذلك المكان. فعلينا أن نتقي الله. وأنت أيها الأخ الآن ما دمت قد رجعت إلى مكة وعرفت الحكم، فعليك أن تسلم النظارة إلى الجهات المسؤولة وتبين لهم ذلك. يقول: ما قول فضيلتكم في الزواج العرفي خاصة إذا كان في السر؟ الزواج هذا التقسيم زواج عرفي وزواج شرعي، هذا تقسيم غير شرعي. والزواج في الشرع احنا كان مر بنا في بداية كتاب النكاح أن النكاح كان في زمن الجاهلية على أربعة أضرب، والضرب الذي أقره الشرع وأباحه هو أن يخطب الرجل إلى الرجل وليته ويزوجه إياها ويشهد على الزواج. لكننا في بداية الدرس في بداية هذا الباب مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرق ما بين الحرام والحلال هو إعلان النكاح، الضرب والصوت، أو الدف والصوت، الضرب على الدف والصوت بمعنى إعلان النكاح. والزواج العرفي قد يتزوج الرجل امرأة يخطبها إلى وليها ويشهد على ذلك لكنه يكتمه، وقد يكون لكتمانه مبررات عنده، عدم اطلاع الزوجة الأولى أو عدم إظهار النكاح، لأن المجتمع الذي يعيش فيه ذلك الزوج يمقت تعدد الزوجات ونحو ذلك، أو إن القانون العرفي تسلط على المسلمين بحيث يمنعهم من الزواج بالثانية وإن كان يبيح لهم مخادنة الثانية. كل هذه أسباب حملت بعضهم على أن يخفي الزواج ويسميه بالزواج العرفي. فإذا كان هذا الزواج وفق مقاصد الشرع ووفق تعليمات الشرع من أنه زواج تمت فيه أركان العقد بزواج الولي وشهود الشهود، فهو زواج شرعي وليس عرفي، وتترتب عليه آثاره من ميراث وعدة وغيرها من آثار النكاح. وليس لدى المجتمع المسلم أو عند المسلمين ما يسمى بالزواج العرفي، بل كله زواج شرعي. يقول: أنا قلت لربنا إنني أصوم 3 شهور وهم رجب وشعبان ورمضان متواصل، ثم واصلت على ذلك 3 سنوات وبعد ذلك أفطرت. السؤال إني عاوز أعرف هل إثم الصيام، هل أتم الصيام حتى آخر شعبان أم أفطر؟ كأن صاحب هذا السؤال يقول إنه نذر أن يصوم 3 شهور شعبان ورمضان، أو رجب وشعبان ورمضان. الأصل أن الإنسان إذا نذر يجب عليه أن يوفي بنذره ما لم يكن النذر معصية، أو كان النذر فيما لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وصيام شهر رجب وشعبان لا شك إنه من الطاعة، وصوم رمضان هذه فريضة. ولذلك من نذر أن يفعل ذلك عليه أن يفعل، فإن عجز أو عدل عن النذر فليكفر عن ذلك بصوم، يصوم صيام كفارة اليمين. قال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك في الله، ونحن نحبك أيضا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياك على محبتي، وأرجو منك لي بالتوفيق والصلاح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياك ويصلح شأني وشأنك. يقول: حلفت يمين الطلاق بالثلاثة كما يلي: علي الطلاق بالثلاثة ألا أسمع الغناء، وإذا سمعته فسوف أتصدق بمبلغ 10,000، وبعد ذلك سمعت الغناء. يقول: ما حكم طلاق هذا، وهل يقع أم علي كفارة يمين، كما أنني لا أستطيع دفع المبلغ كاملا، فهل يجوز أن أدفعه دفعات؟ ما دام حلفت يمينا على شيء مستقبل وأنت قادر على الامتناع عنه، فإن حنثت فيه يقع طلاقك، وعليك أن تفي لربك بما ألزمت به نفسك. هذا الذي نقوله. يقول: أين تضع المرأة الحناء، في ظهر الكف أم في بطنه، وكيفية وضعه، وهل يجوز النقش به؟ نقول: ما دام حناء تضعه حيث تتزين به، سواء كان في بطن الكف أو في ظهر الكف أو في على الأظافر، كل ذلك من الأمور المباحة إن شاء الله، ما دام التزين للزوج، وما دام هذه الزينة ليس الغرض منها الفتنة. يقول: أرغب من فضيلتكم التكرم ببيان قصة المساجد السبعة، وهل كانت هذه المساجد موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل الشرع يحث على كثرة المساجد، وما حكم زيارتها، وما حكم زيارة ما حكم زيارة وجزاكم الله وما حكم زيارة النساء لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المساجد السبعة فهذه مساجد بنيت بعد عصر النبوة وبعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم، لكن منها مسجد بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد السابع هو مسجد ما نسميه اليوم بالمسجد القبلتين، وهذا مسجد بني سلمة أو بني سلمة، وهذا المسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هذه المساجد السبعة كان عريش النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة الخندق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.